الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. الحمد لله الذي أعان ويسر وسهل، فالحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فقد قال الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر، بل ما من حركة أو سكنة في هذا العالم إلا وهي في علم الله، وقد كتبت في اللوح المحفوظ، وقد شاءها الله عز وجل وخلقها. فنحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وقد من الله علينا في هذا اليوم الخميس 16 من ذي الحجة الحرام لعام 41 و400 ألف بالنزول في مركز أهل السنة والجماعة بقرية العمود من بلاد الجوبة قبيلة مراد، الذي يقوم عليه شيخنا العلامة أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري، الذي عرفناه بالأمانة والحرص على هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية التي هي امتداد لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى بهداه من الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين. ويا لله، كم قد تصدى لهذا العالم الرباني من مواقع وشبكات وأفراد وجماعات، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، فالأمر أمره ولن يكون إلا ما قد قدره وقضاه. كذبوا عليه وطعنوا فيه وزهدوا منه ووقع له وعليه من الظلم والبغي ما لا يخفى على ذي لب، سواء ما كان بلسان الحال أو ما كان بلسان المقال. فأسأل الله عز وجل له الثبات حتى الممات، وأسأل الله عز وجل أن يرفعه في الدارين، وأسأل الله عز وجل أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، ونعوذ بعظمة الله أن يغتال من تحته. وهذه المحطة 13 لنا في هذه الرحلة بفضل الله وعونه وتسديده، وهي المحطة المقصودة من الرحلة، وما تبعها من نزول عند مشايخ ودعاة ومساجد أهل السنة فهي زيادة بركة من الله وفضل من الله عز وجل. عباد الله، إنكم في حال تغبطون عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فاستفيدوا من هذا المجلس، وانهلوا مما تسمعون من العلوم والفنون، فوالله أنها نعم المجالس وأفضل المجالس في هذه الدنيا، لأنها مجالس علمية سلفية متضمنة لطلب العلم والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير والتحذير من الشر والضير. فلا أزكى من هذه المجالس، ولهذا ذكرت بأحسن الذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. والله لقد ذقنا من أنواع النعم ما يتلذذ به المتلذذ، من المراكب والمآكل والمشارب والمساكن والمناكح، ولم نجد ألذ ولا أحب إلى نفوسنا من هذه المجالس العلمية السلفية. كيف لا، وهي مجالس يتابع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: لا نجلس مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولا نجلس مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. هنيئا 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 لمن جلس هذه المجالس ووفق لها وسدد لها. فينبغي أن تكون حامدا لله على فضله وإنعامه، شاكرا له على إحسانه، مسارعا في تحصيل العلم وحفظه، حتى تكون من حملته والمبلغين له. لأن المراكز العلمية فيها خير عظيم، إلا أن الذي يأتيها بعضهم يصاب بالخمول والكسل والفتور، فتمضي السنة والسنتان والثلاث والأربع وأقل وأكثر وهو في محلك راوح لا يتجاوز. هذا من الأخطاء التي ينبغي ألا نرضى بها، فلا بد أن نستفيد في كل يوم، ولا بد لمن كان قد أهل أن يفيد في كل يوم. كم هي المسائل والمواضيع التي تحتاج إلى إفادة وتوجيه ونصح في التوحيد، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الصيام، في المتابعة، في المعاملات مع الآباء والأمهات، مع الأرحام والجيران. فنحن بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب، وطلاب العلم بحاجة إلى العلم أكثر من العوام، والمستفيد بحاجة إلى العلم أكثر من البادئ في الطلب، والعالم بحاجة إلى العلم أكثر من غيره. فقد سئل سفيان بن عيينة رحمه الله ورضي عنه: من أحوج الناس إلى العلم؟ قال: العلماء. فهو أمر لا يستغني عنه أحد. الجاهل يحتاج إليه، والعالم يحتاج إليه. عباد الله، لتكن الهمم عالية لا ترضى بالدون أبدا، لا سيما في هذا الخير، فكلما ازددت منه زادك الله علوا ورفعة وكرامة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهو رفعة في الدارين. وقد قلت بيتا شعريا مؤداه إلى هذا المعنى، وهو: فكن بالعلم محتفيا لتلقى علوا في الحياة وفي المعالي. فمن أعطى العلم كله أعطاه بعضه، ومن فرط ضاع منه بقدر تفريطه. عباد الله، إن الأمة بحاجة إلى العلماء أكثر من حاجتهم إلى أطباء الأبدان. فالعلماء أطباء أديان، أطباء قلوب، أطباء العقائد، وربما يستفاد منهم حتى في الطب البدني. فقد جاء الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنا تداوى. قال: يا عباد الله تداووا، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. الحديث. فنحن بحاجة إلى وجود العالم في أوساطنا لكثرة حاجتنا إليه. قد لا تحتاج إلى طبيب سنوات عديدة، قد لا تحتاج إلى خياط، فالثوب ربما يكفيك سنة أو أكثر. قد لا تحتاج إلى ميكانيكي ومهندس سيارات، لأن الكثير ربما ما عنده سيارة. لكن كل مسلم حريص على دينه يحتاج إلى هذا العالم ليبصره بالحق ويدله عليه ويرشده إليه. والله عز وجل له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا لحاجة الناس إلى ذلك. وكم هم الرسل الذين أرسلهم الله؟ كم غفير. والأنبياء كذلك كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي. وهذه الأمة جعل الله عز وجل سياستها في علمائها. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها، ولا بد هذا المجدد أن يكون عالما وأن يكون سلفيا. لا يمكن أن يكون مجدد وهو من المبتدعة، لأن المبتدعة يجددون البدع ويحاربون السنن، فلا يمكن أن يكون المجدد من المبتدعة. وانظر ما قاله شيخ الإسلام في آخر الواسطية: منهم الصديقون، ومنهم المجددون، ومنهم الأبدال. وإن كانت كلمة الأبدال لو جاء بغيرها أحسن، لأن الصوفية قد استخدموا هذا المصطلح أو الاصطلاح في وصف بعض أئمتهم. يقول الله عز وجل لأهل الإسلام عامة، وإن كان سبب النزول خاصا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. كم هي الأمور التي تنزل، أمور عامة وأمور خاصة، فلمن يرجع الناس؟ إن رجعوا إلى الجهال جروهم إلى الجهل، وإن رجعوا إلى أهل العلم سلموا بإذن الله عز وجل. ولا أدل على ذلك من حديث أبي سعيد، فالرجل الذي قتل 99 نفس، رجل تاع في القتل وبلغ مبلغا عظيما في الظلم، لكن أراد التوبة والإنابة وتكفير ذلك الذنب، فجعل يبحث عمن يرشده ويدله، فسأل عن عالم فدلوه على راهب، فذهب إليه وقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: ليس لك توبة. فقتله فأتم به الماء. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فقال: هل لي من توبة؟ فإني قد قتلت 100 نفس. قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انظر إلى العالم، نظر إلى أمر قد جعله الله على نفسه وهو مقتضى اسمه التواب، يتوب على من رجع إليه وعاد إليه. ثم يأتي هذا الجاهل ويقول: ما لك توبة؟ يقنطه برحمة الله ويجرئه على معصية الله. لما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنما تدعو إليه حسن، لكن ذكروا أنهم قد زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، فهل نجد لما عملنا كفارة؟ فأنزل الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اذهب إلى أرض فلان فإن بها قوم صالحون تعبد الله معهم. أفتاه بجواز التوبة ودله على ما يكون سبب في بعده عن الظلم والقتل والطيش، فذهب وختم الله له بما ختم. حيث أخذته ملائكة الرحمة. فنحن بحاجة إلى العالم، وإذا رأيت نفسك مستغن عن العالم فأنت جاهل، أنت جاهل. إن كنت ترى أنك مستغن عن العالم مهما بلغ علمك فوق كل ذي علم عليم، هكذا يقول الله عز وجل. تحتاج إلى أن ترجع إلى العالم لنصحك، لتوجيهك، لتسديدك، لغير ذلك. وكم هي والله من المسائل العلمية والعملية التي قد تشكل علينا، فإذا رجعنا إلى مشايخنا، ومن أكثرهم شيخنا يحيى، إذ أنه القريب منا والوصول إليه سهل، وإذا بك تجد الدواء الناجع بعبارة سلسة مختصرة لا فيها علم الكلام ولا فيها عقلانيات ولا فيها أهواء ولا خرافات. هذا أمر لا بد أن يربى عليه الطالب، ويربى عليه العامي، ويربى عليه الجاهل، ويربى عليه الجميع. أننا بحاجة إلى أهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا يدخل فيه بكلام، وهذا يدخل فيه بكذا، وهذا يدخل فيه بكذا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء. هذه الآية نزلت في عمر بن الخطاب لما قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، جعل الصحابة يبكون في المسجد. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه يبكون من غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما يدرين ما الحال. فنزل عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله، فكان الجواب: هل طلقت نساء؟ قال: لا. قال: الله أكبر. فهذا مثال، ونحن بحاجة إلى هذا المثال وهذا الدليل في كثير من أمورنا. نعم أيها الأخوة، نعم معاشر أهل السنة والجماعة، ما حفظ الله عز وجل لنا العقيدة السلفية والطريق المرضية إلا لما لزم أهل السنة غرز العلماء من الزمن الأول وإلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. عمر بن الخطاب يقول: إياك وعثرات الشباب. فالزم العالم واستفد منه واستنصحه، لا سيما في الأمور الحادثة المشكلة التي قد تؤدي إلى القيل والقال، وهم والله أغير على دين الله منا وأحرص على نفع العباد منا. قد وفقهم الله وسددهم وأعانهم وألهمهم الرشد. نعم يا عباد الله، من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن ردهم إلى أهل العلم في كل زمن وحين، وجعل لهم من يجدد لهم دينهم، وحفظ لهم كتابه وصحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله الله في الاستجابة لأمر الله والسير في هذا الطريق الذي مؤداه إلى خشية الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذي مؤداه إلى الرفعة على الغير ممن هو زاهد في هذا الباب. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. الذي مؤداه إلى كرامة الدارين وإلى علو الدارين العلم وطلب العلم، فإياك أن تزهد، لا سيما في هذا الزمن الذي كثر شر وقل خيره. نحن بحاجة إلى تحقيق التوحيد وإلى تعلم التوحيد، بحاجة إلى تحقيق العقيدة وإلى تعلم العقيدة، بحاجة إلى تعلم أحكام الصلاة، بحاجة إلى تعلم وتعليم جميع أحكام الدين، وأيضا علم الرجل ولده المخلد. لا تكن همتك أيضا هابطة، لابد أن تكون لك همة أن تكتب وتؤلف وتصنف، لعل الله عز وجل أن ينفع بك أو أن ينفعك. إذا مت بقي ذلك العلم يتلقاه الناس فيستفيدون ويفيدون. وهكذا نستعين بالله عز وجل على ذلك، وإلا فالنفوس ضعيفة والهمم ضعيفة، لكن نستعين بالله عز وجل. فاستعين بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. ومما يقوي الهمة في هذا الباب حين تنظر إلى من حولك ممن تخطفتهم البدع والحزبيات والأهواء، فاختلفت عقائدهم وتغيرت فطرهم، فتعلم أنه يجب عليك أن تكون ساعيا في تغيير هذا المنكر الذي نزل بالأمة، تغيير المنكرات التي نزلت بالأمة في باب التوحيد، في باب العقائد، بدءا بالإيمان بأسماء الله وصفاته، وما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وما يتعلق بحقوق الصحابة رضوان الله عليهم، إلى غير ذلك من الأبواب، وما يتعلق بأولياء أمور المسلمين، وما يتعلق بأحكام الدين. فنحن بحاجة إلى أن نقيم دين الله وشرع الله، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. ولعلي قد أخذت شيئا من وقت أخينا أبي أنس الشيخ، من وقت أخينا الشيخ أبي أنس عبد الخالق العماد حفظه الله، وهو من أشايخ أهل السنة الذين عرفوا بالعلم والعمل، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، والحمد لله رب العالمين.